نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس التعليق على تهذيب مقدمة ابن الصلاح للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. أقرأ فيها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. وفي تتمة مسائل ذكرها ابن الصلاح رحمه الله حول معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، قال رحمه الله: 13، لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوه في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح، ومن هذا القبيل قبول التلقين في الحديث.
نعم، 13.
قال رحمه الله: 13، لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 13، يعني في من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته في حال الرواة. لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح. يعني إذا كان من يحدث معروف بأنه كان ينام في مجلس الحديث فلا تقبل روايته، لأنه قد يفوت شيئا كثيرا. وكذلك من لم يكن له أصل يحدث منه ويرجع إليه. ولذلك أيها الإخوة، لا بد من التحشيع والكتابة في الكتب والتحشيع عليها حتى يكون لك أصل ترجع إليه، أو إذا غفلت أو سهوت ترجع إلى هذا الأصل. يعني يحضر الإنسان الدرس بدون كتابة يصعب، إلا أن يكون مثل من الذي لم يكتب سوداء في بيضاء
الشعبي،
كان هو كذلك يحضر. وهذا كان قبل أن تدون الأحاديث، أما الآن وقد دونت الأحاديث والأسانيد ومات الكتب فلا إشكال، إذ ليس هناك تحديث من الصدر الآن إلا يعني ما نتوف. نعم.
ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث.
نعم، يعني إذا كان معروفا بأنه كان يقبل التلقين، فقد يبتلى بعض المحدثين بمن يلقنه كوراق أو ابن أو من يدخل عليه في كتب من يدخل عليه في كتبه شيئا. نعم.
ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه.
راوي الشواذ والمناكير إذا كثرت منهم مخالفة مخالفة الحفاظ فلا تقبل روايته. ومثله أيضا لا يؤخذ عنه العلم إذا كان كثير الغلط، يعني مسائل عقدية مثل مسائل توحيد كل شوية يخطئ فيقول: أتوب إلى الله وأستغفر. إحنا اشتغلنا أن كلامك اللي قلته كله صحيح، لا سيما أنك لا تسند العلم إلى أهله. يعني لو أنك تسند يستريح الإنسان، وهذا من بركة العلم نسبته إلى أهله، ولا ينسبه الإنسان إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى شيوخه وإلى علمائه الذين أخذ عنهم العلم. فإذا كان هذا يخطئ كثير الغلط لا سيما في المسائل العقدية، فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم أصلا. نعم.
جاء عن شعبة أنه قال: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته،
يعني لكثرة غلطه وخطئه. نعم.
إذا لم يحدث من أصل صحيح. وكل من يخرم الثقة بالراوي وبضبطه.
نعم، لا بد في الراوي من الضبط، سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب. فمن حدث من حفظ صدره فهو ضابط، ومن حدث من كتابه فهو كذلك. ولا بد كذلك من أن يكون بعد الضبط يكون ثقة عدلا، وأن لا يكون شاذا، أن يكون لا يكون حديثه شاذ، نعم، ومعروض الضبط والحفظ لكتابه أو في صدره، نعم.
وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. وورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه ولم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب عنه،
لأنه أصر على خطأه ولم يرجع عنه، نعم.
وفي هذا نظر، وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك، والله أعلم،
نعم.
الرابعة عشرة، أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم. ووجه ذلك ما قدمنا في أول كتابنا هذا من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاضرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق
غير مهتم، وجود سماعه مثبتا
بوجود سماعه مثبتا بخط غير مهتم.
مهتم ولا متهم؟
أظن متهم يا شيخنا،
لعله أنسى متهم.
وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي، قال البيهقي رحمه الله: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم.
فلله الحمد والمنة أنه مثل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة، خصها الله جل وعلا بعلم الإسناد، أما الأمم السابقة فهم الذين استحفظوا كتاب الله، وأما كتابنا فقد حفظه الله جل وعلا بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يكن عندهم أسانيد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولذلك حصل التحريف في كتبهم في التوراة والإنجيل. ثم ميز الله هذه الأمة بعلم الإسناد، وهي سلسلة السند الموصلة إلى المتن، فهذا الإسناد مهم جدا. لذلك قال السلف: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر، الزنادقة، لكن الإسناد يكشف كشاف أمامك، يكشف المحق من المبطل، يكشف لك المحق من المبطل، نعم.
الخامسة عشر،
بعض الناس ما تقول له قول لي من شيء حتى الصوت خفيف يغضب غضبا شديدا، وبعضهم يتظاهر بالإخلاص ويقول: لا أنا لا أستطيع أن أحكي عن شيء، أنا أخاف الرياء. تخاف الرياء؟ أي رياء يا؟ فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، وصل في زمان الفتن وصار الأمر خبط عشواء، منهم من لم يدرس وتصدر الناس في التدريس، لابد أن تبين من شيوخك حتى يعرفك الناس من أنت وماذا درست على أيديهم، تقول هذا وفي سنة كذا في مكان كذا، حتى في أول سنة رسالة الإمام أحمد قال ماذا؟ بتنيس هي دمياط في مصر، أنه التقى معه في هذا المكان وأخذ العلم عنه في هذا المكان، نعم. هذا الإسناد من الأهمية في مكان، وهذا من فضل الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نعم.
الخامسة عشرة في بيان الألفاظ المستعملة بين أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب: الأولى، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو من يحتج بحديثه. قلت ابن الصلاح: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط والله أعلم.
لا شك أن لفظ ثبت أو ثقة أو حجة من أعلى ألفاظ التعديل، وأعلى منها إذا قال ثبت ثبت أو ثقة ثقة أو حجة حجة. نعم.
الثانية، قال ابن أبي حاتم:
طبعا هذه الألفاظ في التعديل أو في التجريح كل لفظ له معنى، ليس معناه أن عشواء هكذا، يعني مثلا هو ثقة فقط تقول ثقة من ثقة وزود لك ثقة، لا، هذه مراتب في هذا العلم وذلك الفن. الإنسان يلتزم بكلام العلماء ويرتبط بكلامهم لأنه ينشئ ألفاظا من رأسه. نعم.
الثانية، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو من يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية.
لكن يكون حديثه صحيح ولا حسن؟ حسن، لأنه نزل عن مرتبة الثقة فيكون صدوقا أو محله الصدق وهذا دون الثقة، فيكون حديثه الحديث الصحيح. اختل شرط وهو أن يكون راويه ثقة، ما رواه العدل والضابط الثقة، فهذا ليس بثقة، هذا يعني صدوق أو خفيف الضبط يعني. نعم.
قلت ابن الصلاح: هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع، ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن، ومعروف عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال: حدثنا أبو خلدة فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، وفي رواية: وكان خيارا. الثقة شعبة وسفيان،
يعني أنه لم يصل إلى حد أن يقال عنه ثقة كدرجة شعبة. شعبة من هو؟ شعبة من الحجاج بن الورد العتكي، وسفيان لعل سفيان الثوري وابن عيينة كلهم ثقة، ولكنه صدوق ومحله الصدق، وهو عدل في دينه إلا أن في حديثه لا يصل إلى الدرجة العليا. نعم. إن قد يكون الإنسان متعبدا عبادة عظيمة، لكن في جانب الضبط والرواية يكون فيه غفلة، أو يكون إماما في فن وفي باب الرواية عنده شيء، مثل من؟ ها؟ محمد بن إسحاق صاحب السيرة، هو إمام في هذا الشأن، في السيرة هو إمام ومرجع، لكنه مدلس في باب الرواية في الحديث. ومثله الإمام عاصم ابن أبي النجود، ويقال له عاصم ابن بهدلة، ينسب إلى أمه تارة وإلى أبيه أخرى، فعاصم هذا إمام في الإقراء، لكن في رواية في الحديث شيء. نعم.
ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خثيمة
خيثمة.
ابن أبي خيثمة قال: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه.
وقد يكون هناك اصطلاحات خاصة، مثل اصطلاح عبد الرحمن المهدي هنا، ومثل اصطلاح البخاري في قوله في الجرح فيه نظر، فإذا قال في الرجل فيه نظر فلا تصح الرواية عنه. نعم. فلا بد من معرفة يعني طرق العلماء إن كان لهم شيء خاص بهم، مثل قول أبي داود: هذا حديث صالح، أو عن الراوي إنه صالح، فهل هذا الحديث يلحق بالضعيف أم يلحق بالحسن أم يلحق بالصحيح؟ استقرأ العلماء حال أبي داود في ذلك فلم ينتجوا لشيء، وإنما كل حديث بحسبه، مثل قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طيب، حسن رتبة دون الصحيح، فكيف يجمع بينهما؟ يعني في الحقيقة لم يأتي أحد بطائل، بعضهم قال حسن في المتن صحيح في السنة، فلما يعني استقرأوا كلام الترمذي في هذه اللفظة وجدوا أن هناك أشياء لا توافق هذا الكلام، أو أنه صحيح في السند وحسن في متنه، واستقرأوا ذلك أيضا فوجدوا أنه ليس مضطردا، فصار هذا الحديث المهم أنه حديث ثابت يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان بدلة الحسن أو بدلة الصحيح، المهم أنه يعمل به. نعم، وصار هذا اصطلاحا خاصا بالمتن، ولا شد من ذلك إذا قال حديث حسن صحيح غريب. نعم.
قلت ابن الصلاح ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم.
لأن يعني هذا اصطلاح خاص بعبد الرحمن بن مهدي، ليس بكل العلماء هذا اصطلاح.
نعم،
اصطلاح عبد الرحمن المهدي إذا قلت لك
هذا قال بمعنى شيخ، إذا قلت لك في
لما ورد عن ابن أبي خيثمة قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه.
يعني ربما يكون هذه اللفظة ليس به بأس يعنون به أن حديثه حسن وليس صحيحا، فيصبح هذا يعني اصطلاح خاص بيحيى ابن معين. نعم.
الثالثة قال ابن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. الرابعة إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار.
للاعتبار، نعم، يعني صالح أو لين يكتب حديثه وما أشبه. نعم.
قلت ابن الصلاح وجاء عن أبي جعفر أحمد ابن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث والله أعلم.
نعم.
وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب، أولاها قولهم لين الحديث، قال ابن أبي حاتم إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو من يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. قلت ابن الصلاح وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام فقال له إذا قلت فلان لين إيش إن تريد به؟
إيش هذا يسمى ماذا؟
أي شيء
يعني يسمى في اللغة ماذا؟ نحت، يسمى نحت، هو دمج كلمتين لابتكار اسم واحد أو صفة أو نسبة واحدة، مثل عبدلي نحت لماذا؟ لعبد الله، والبسملة نحت لماذا؟ بسم الله والحوقلة والحي على إلى آخره. نعم.
قال لا يكون ساقطا مطروق الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة.
نعم.
الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه. الثالثة قال إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به.
لا يطرح ولا لا يطرح؟
لا يطرح،
معناه أفضل.
فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. الرابعة قال إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة.
قال شيخنا وفي هذا نظر، هم درجتان، فالكذاب أشدهما جرحا وأقل منه إذا قيل متروك أو ذاهب الحديث، لأن هذا متهم بالكذب، أما ذاك فكذاب دجال. نعم.
قال الخطيب أبو بكر أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب ساقط. أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور قال أخبرنا محمد.
شوف الإسناد، اكتب هكذا، أعد، أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم
أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور.
يعني لك كمان طريقة التحمل كانت بماذا؟ هل كان الشيخ يقرأ مع نفسه ويشرح، أم كان يقرأ عليه، أم هو قراءة عليه منه ومن غيره، أو أنه أخبرنا أو أخبرني أو حدثنا أو حدثني، كلها مدلولات في التحمل عند العلماء، فهذا من ضبط العلم، سيضبط علمه. نعم، ويجلس يقظا في الحلقة، لا ينام ولا يعني يستعد للدرس، ويحضر كتابه وقلمه حتى يكتب، ويضع في نية الإخلاص لله أنه يزكي نفسه بهذا العلم ويزكي غيره بعد ذلك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ أخبرنا الحسين بن الفضل.
حتى هذه الألفاظ الحافظ الحاكم، هذه الألفاظ لها مدلولات أيضا، وذلك كان الشيخ صالح فوزان من أشد الناس في هذا الباب. إذا قال له السائل يا سماحة الشيخ، والله يهديك يا أخي، لا تقول سماحة الشيخ، سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، لكن الآن هو سماحة ولا مش بسماحة، سماحة والرغم أنوف هو سماحة، أنه سماحة المفتلة، لكن يكره جدا أن تنتقل إلى الفاظ. هذا له مدلولاته، له مدلولاته في العلم. يعني هل واحد مثلا حافظ تقول عنه الحاكم؟ لا، ليس من حقك هذا. نعم.
أخبرنا الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن صالح قال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان مطروق فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذاك، وربما قيل ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديثه ضعف، وهو في الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث، فلان ما أعلم به بأسا، وهو في التعبير دون قولهم لا بأس به، وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه ننبه إن شاء الله تعالى بها عليها والله أعلم.
وهذا العالم من الصلاح عالي كبير في هذا الفن رحمه الله تعالى. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس التعليق على تهذيب مقدمة ابن الصلاح للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أقرأ فيها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. وفي تتمة مسائل ذكرها ابن الصلاح رحمه الله حول معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، قال رحمه الله 13: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوه في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح، ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث.
نعم، 13.
قال رحمه الله 13: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى 13: يعني في من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. في حال الرواة لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح. يعني إذا كان من يحدث معروف بأنه كان ينام في مجلس الحديث فلا تقبل روايته، لأنه قد يفوت شيئا كثيرا. وكذلك من لم يكن له أصل يحدث منه ويرجع إليه. ولذلك أيها الإخوة لا بد من التحشيع والكتابة في الكتب والتحشيع عليها حتى يكون لك أصل ترجع إليه، أو إذا غفلت أو سهوت ترجع إلى هذا الأصل. يعني يحضر الإنسان الدرس بدون كتابة يصعب، إلا أن يكون مثل من الذي لم يكتب سوداء في بيضاء الشعبي، كان هو كذلك يحضر. وهذا كان قبل أن تدون الأحاديث، أما الآن وقد دونت الأحاديث والأسانيد ومات الكتب فلا إشكال، إذ ليس هناك تحديث من الصدر الآن إلا يعني ما نتوفر. نعم.
ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث.
نعم، يعني إذا كان معروفا بأنه كان يقبل التلقين فقد يبتلى بعض المحدثين بمن يلقنه كوراق أو ابن أو من يدخل عليه في كتب من يدخل عليه في كتبه شيئا. نعم.
ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه.
راوي الشواذ والمناكير إذا كثرت منه مخالفة مخالفة الحفاظ فلا تقبل روايته. ومثل أيضا لا يؤخذ عنه العلم إذا كان كثير الغلط، يعني مسائل عقدية مثل مسائل توحيد كل شوية يخطئ فيقال أتوب إلى الله واستغفر، أتوب إلى الله واستغفر. إحنا اشتغل أن كلامك اللي قلته كله صحيح، لا سيما أنك لا تسند العلم إلى أهله، يعني لو أنك تسند يستريح الإنسان، وهذا من بركة العلم نسبته إلى أهله، ولا ينسب الإنسان إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى الشيوخ وإلى علمائه الذين أخذ عنهم العلم. فإذا كان هذا يخطئ كثير الغلط لا سيما في المسائل العقدية فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم أصلا. نعم.
جاء عن شعبة أنه قال لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته،
يعني لكثرة غلطه وخطئه. نعم.
إذا لم يحدث من أصل صحيح. وكل من يخرم الثقة بالراوي وبضبطه.
نعم، لا بد في الراوي من الضبط، سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب، فمن حدث من حفظ صدره فهو ضابط، ومن حدث من كتابه فهو كذلك. ولا بد كذلك من أن يكون بعد الضبط يكون ثقة عدلا، وأن لا يكون شاذا، يعني يكون لا يكون حديثه شاذ. نعم. ومعروف بالضبط والحفظ لكتابه أو في صدره. نعم.
وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. وورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه ولم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب عنه،
لأنه أصر على خطئه ولم يرجع عنه. نعم.
وفي هذا نظر، وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك، والله أعلم.
نعم.
الرابعة عشرة، أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم. ووجه ذلك ما قدمنا في أول كتابنا هذا من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاضرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق.
خط غير متهم بوجود سماعه مثبتا
بوجود سماعه مثبتا مثبتا بخط غير مهتم.
مهتم ولا متهم؟
أظن متهم يا شيخنا.
على أنسه متهم.
وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي. قال البيهقي رحمه الله: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم.
فلله الحمد والمنة أنه مثل أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة، خصها الله جل وعلا بعلم الإسناد. أما الأمم السابقة فهم الذين استحفظوا كتاب الله، وأما كتابنا فقد حفظه الله جل وعلا بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يكن عندهم أسانيد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولذلك حصل التحريف في كتبهم في التوراة والإنجيل. ثم ميز الله هذه الأمة بعلم الإسناد، وهي سلسلة السند الموصلة إلى المتن. فهذا الإسناد مهم جدا، لذلك قال السلف: لولا الإسناد لقال من قال لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر الزنادقة. لكن الإسناد يكشف كشاف أمامك، يكشف المحق من المبطل، يكشف لك المحق من المبطل. نعم.
الخامسة عشر،
بعض الناس ما تقول له قول لي من شيخ حتى بصوت مخفض يغضب غضبا شديدا، وبعضهم يتظاهر بالإخلاص فيقول: لا أنا لا أستطيع أن أحكي عن شيء، أنا أخاف الرياء. تخاف الرياء؟ أي رياء غياب. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، وصل في زمان الفتن وصار الأمر خبط عشواء، منهم من لم يدرس وتصدر الناس في التدريس، لابد أن تبين من شيوخك حتى يعرفك الناس من أنت وماذا درست على أيديهم، تقول هذا وفي سنة كذا في مكان كذا. حتى في أول سنة رسالة الإمام أحمد قال ماذا؟ بتنيس هي دمياط في مصر، إنه التقى معه في هذا المكان وأخذ العلم عنه في هذا المكان. نعم. هذا الإسناد من الأهمية في مكان، وهذا من فضل الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
الخامسة عشرة، في بيان الألفاظ المستعملة بين أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب: الأولى، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو من يحتج بحديثه. قلت ابن الصلاح: وكذا إذا قيل ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، والله أعلم.
لا شك أن لفظ ثبت أو ثقة أو حجة من أعلى ألفاظ التعديل، وأعلى منها إذا قال ثبت ثبت أو ثقة ثقة أو حجة حجة. نعم.
الثانية، قال ابن أبي حاتم:
طبعا هذه الألفاظ في التعديل أو في التجريح كل لفظ له معنى، ليس معناه أن عشواء هكذا، يعني مثلا هو ثقة فقط تقول ثقة من ثقة وزود لك ثقة، لا، هذه مراتب في هذا العلم وذلك الفن. الإنسان يلتزم بكلام العلماء ويرتبط بكلامهم، لأنه ينشئ ألفاظا من رأسه. نعم.
الثانية، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو من يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية.
لكن يكون حديثه صحيح ولا حسن؟ حسن، لأنه نزل عن مرتبة الثقة فيكون صدوقا أو محله الصدق، وهذا دون الثقة فيكون حديثه الحديث الصحيح اختل شرط وهو أن يكون راويه ثقة، ما رواه العدل والضابط ثقة، فهذا ليس بثقة، هذا يعني صدوق أو خفيف الضبط يعني. نعم.
قلت ابن الصلاح هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع، ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن، ومعروف عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، وفي رواية وكان خيارا. الثقة شعبة وسفيان،
يعني أنه لم يصل إلى حد أن يقال عنه ثقة كدرجة شعبة. شعبة من هو؟ شعبة من حجاج بن الورد العتكي، وسفيان لعل سفيان الثورة وابن عيينة كلهم ثقة، ولكنه صدوق ومحله الصدق، وهو عدل في دينه، إلا أن في حديثه لا يصل إلى الدرجة العليا. نعم. قد يكون الإنسان متعبدا عبادة عظيمة، لكن في جانب الضبط والرواية يكون فيه غفلة، أو يكون إماما في فن وفي باب الرواية عنده شيء، مثل من محمد بن إسحاق صاحب السيرة، هو إمام في هذا الشأن، في السيرة هو إمام ومرجع، لكنه مدلس في باب الرواية في الحديث. ومثله الإمام عاصم ابن أبي النجود، ويقال له عاصم ابن بهدلة، ينسب إلى أمه تارة وإلى أبيه أخرى. فعاصم هذا إمام في الإقراء، لكن في رواية في الحديث شيء. نعم.
ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خثيمة ابن أبي خيثمة قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه.
وقد يكون هناك اصطلاحات خاصة، مثل اصطلاح عبد الرحمن المهدي هنا، ومثل اصطلاح البخاري في قوله في الجرح فيه نظر، فإذا قال في الرجل فيه نظر فلا تصح الرواية عنه. نعم. فلا بد من معرفة يعني طرق العلماء إن كان لهم شيء خاص بهم، مثل قول أبي داود هذا حديث صالح، أو عن الراوي إنه صالح، فهل هذا الحديث يلحق بالضعيف أم يلحق بالحسن أم يلحق بالصحيح؟ استقر العلماء حال أبي داود في ذلك فلم ينتجوا لشيء، وإنما كل حديث بحسبه، مثل قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. طيب حسن رتبة دون الصحيح، فكيف يجمع بينهما؟ يعني في الحقيقة لم يأتي أحد بطائل، بعضهم قال حسن في المتن صحيح في السنة، فلما يعني استقرأوا كلام الترمذي في هذه اللفظة وجدوا أن هناك أشياء لا توافق هذا الكلام، أو أنه صحيح في السند وحسن في متنه، واستقرأوا ذلك أيضا فوجدوا أنه ليس مضطردا، فصار هذا الحديث المهم أنه حديث ثابت يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان بدلالة الحسن أو بدلالة الصحيح، المهم أنه يعمل به. نعم. وصار هذا اصطلاحا خاصا بالمتن، ولا شد من ذلك إذا قال حديث حسن صحيح غريب. نعم.
قلت ابن الصلاح ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة، بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم.
لأن هذا اصطلاح خاص بعبد الرحمن بن مهدي، ليس بكل العلماء هذا اصطلاحه.
نعم.
اصطلاح عبد الرحمن المهدي إذا قلت لك
هذا قلب معني شيخ، إذا قلت لك فيها
لما ورد عن ابن أبي خيثمة قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه.
يعني ربما يكون هذه اللفظة ليس به بأس يعنون به أن حديثه حسن وليس صحيحا، فيصبح هذا يعني اصطلاح خاص بيحيى ابن معين، نعم.
الثالثة قال ابن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية.
نعم.
الرابعة إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار.
للاعتبار نعم، يعني صالح أو لين يكتب حديثه وما أشبه. نعم.
قلت ابن الصلاح وجاء عن أبي جعفر أحمد ابن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث والله أعلم.
نعم.
وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب، أولاها قولهم لين الحديث، قال ابن أبي حاتم إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فومن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. قلت ابن الصلاح وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام فقال له إذا قلت فلان لين إيش إن تريد به؟
إيش هذا يسمى ماذا؟ يعني يسمى في اللغة ماذا؟ نحت، يسمى نحت، هو دمج كلمتين لابتكار اسم واحد أو صفة أو نسبة واحدة، مثل عبدلي نحت لماذا؟ لعبد الله، والبسملة نحت لماذا؟ بسم الله والحوقلة والحي على إلى آخره. نعم.
قال لا يكون ساقطا مطروق الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة.
نعم.
الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه. الثالثة قال إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به.
لا يطرح ولا يطرح؟
لا يطرح،
معلم أفضل.
فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. الرابعة قال إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة.
قال شيخنا وفي هذا نظر، هم درجتان فالكذاب أشدهما جرحا وأقل منهم إذا قيل متروك أو ذاهب الحديث لأن هذا متهم بالكذب، أما ذاك فكذاب دجال. نعم.
قال الخطيب أبو بكر أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب ساقط. أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور قال أخبرنا محمد.
شوف الإسناد اكتب هكذا، أعد. أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم.
أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور.
يعني كمان طريقة التحمل كانت بماذا؟ هل كان الشيخ يقرأ مع نفسه ويشرح، أم كان يقرأ عليه، أم هو قراءة عليه منه ومن غيره، أو أنه أخبرنا أو أخبرني أو حدثنا أو حدثني، كلها مدلولات في التحمل عند العلماء، فهذا من ضبط العلم، سيضبط علمه. نعم. ويجلس يقظا في الحلقة، لا ينام ولا يعني يستعد للدرس ويحضر كتابه وقلمه حتى يكتب، ويضع في نية الإخلاص لله أنه يزكي نفسه بهذا العلم ويزكي غيره بعد ذلك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ أخبرنا الحسين بن الفضل.
حتى هذه الألفاظ الحافظ الحاكم، هذه الألفاظ لها مدلولات أيضا، وذا كان الشيخ صالح فوزان من أشد الناس في هذا الباب، إذا قال له السائل يا سماحة الشيخ قال الله يهديك يا أخي، لا تقول سماحة الشيخ، سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، لكن الآن هو سماحة ولا مش بسماحة؟ سماحة، والرغمة أنوف هو سماحة لأنه سماحة المفتلة، لكن يكره جدا أن تنتقل إلى الفاظ، هذا له مدلولاته، له مدلولاته في العلم. يعني هل واحد مثلا حافظ تقول عنه الحاكم؟ لا، ليس من حقك هذا. نعم.
أخبرنا الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن صالح قال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان مطروق فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. ومما لم يشرح ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذاك، وربما قيل ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديثه ضعف. وفي الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث، فلان ما أعلم به بأسا، وفي التعبير دون قولهم لا بأس به، وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه ننبه إن شاء الله تعالى بها عليها والله أعلم.
وهذا العالم من الصلاح عالي وكبير في هذا الفن رحمه الله تعالى. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.